أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. كان الكلام أيها الأعزاء في الدرس السابق في حق المسلم على المسلم بالأخوة والصداقة وحسن المعاشرة مع الآخرين، وكان المبحث هو أخلاقي وعقلي. واليوم راح نسلط هذا المبحث من حيث روايات أهل البيت سلام الله تعالى عليهم. وصلنا إلى العبارة اللي بدايتها تقول: فلذلك كان القيام بحقوق الأخوة، الأخوة الإسلامية، من أشق تعاليم الدين. فعلا بالحقيقة صعبة جدا، يعني حتى أصعب من الصوم والصلاة والحج وغيرها. إنه تعال غير أطباعك التنمرية وعامل أخوانك بلطف، أو من اعتدى عليك، أو من طلب منك حاجة. هذه بالحقيقة صعب تغييرها، خصوصا إذا نما وترعرع في مجتمع هو مبني على مجتمع الغابة، والقوي يأكل الضعيف ويطعم بك من خلفك وإلى آخره. قال: من أشد التعاليم وأصعبها وأشق، إذ لم يكن عند الإنسان ذلك الشعور الصادق بالأخوة. من أجل هذا أشفق الإمام أبو عبد الله عليه السلام، الإمام الصادق، أن يوضح لسائله وهو أحد أصحابه اللي هو المعلى بن خنيس عن حقوق الأخوة أكثر مما ينبغي أن يوضح له. يعني شنو؟ يعني سأل المعلى ابن خنيس كما سنت له على مسامعكم، قال له: أريد حق الأخوة. قال له: لا، حق الأخوة ما أقدر أسولف لك إياه، لأن أنت ما تتحمل، عقلك ما يتحمله، أنتم ما تقدرون تنفذوه، فرح أسولف لك عن بعض تلك الحقوق. مو كلها الحقوق صعبة عليكم، شاقة، وإذا أنا أقول لك إياها تصير حجة عليك. إذا عرفت حقوق أخوك المسلم، أخوك المؤمن، تصير هاي حجة عليك ولازم تلتزم به. فيمكن الجهل إليك بتفاصيلها أفضل، حتى لا تحاسب، على الأقل الحجة ما ملقات عليك، لأنه ما راح تقدر تدبره. مع أنه المعلى بن خنيس اللي هو من أصحاب الإمام، قال عن حقوق الأخوان أكثر مما ينبغي أن يوضح له. ليش ما وضح له الإمام كل حقوق الأخوة؟ خشية أن يتعلم ما لا يستطيع أن يعمل به. اللي يعرف شيء لازم يسويه، فما يصير أنت تتعلم شيء وما تسويه. المهم ننقل لكم الرواية أو المحادثة التي جرى بين المعلى ابن خنيس وبين الإمام الصادق. طبعا المصادر معروفة، يعني مكتوبة لعله عندكم: كتاب المؤمن للحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي، وكذلك في كتاب الكافي الشريف اللي هو في باب حق المؤمن على أخيه وأداء حقه من الجزء الثاني، ومصادقة الأخوان للشيخ الصدوق، باب حقوق الأخوان بعضهم على بعض، وكذلك روضة الواعظين للنيسابوري، ومجلس في ذكر مناقب أصحاب الأئمة وفضائل الشيعة والأبدال، وكذلك مشكات الأنوار للطبرسي، طبعا من الفصل الرابع في باب منزلة الشيعة عند الله وحقوقهم وما يجب أن يكونوا عليه، وكذلك وسائل الشيعة للحر العاملي، باب وجوب أداء حق المؤمن وجملة من حقوق الواجبة والمندوبة، وكثير من المصادر الأخرى التي نقلت عن أمهات هذه المصادر. خلنا نشوف وإياكم كيف تمت المناقشة. قال المعلى ابن خنيس: قلت له، يقصد للإمام الصادق، ما حق المسلم على المسلم؟ سأل المعلى ابن خنيس الإمام الصادق، قال له شنو حق المسلم على المسلم؟ طبعا أكو كتاب للإمام زين العابدين اسمه رسالة الحقوق، أشرنا إليه سابقا. رسالة الحقوق أيضا من ضمنها حق المسلم على المسلم، حق المؤمن على المؤمن، حق الابن على أبيه وبالعكس، حق الأخ على أخيه وبالعكس، وهكذا. فأيضا يعني هناك كتب في هذا المجال. قال أبو عبد الله: له 7 حقوق واجبات، ما منهن حق إلا وهو عليه واجب. من ذن الحقوق 7 واجبات عليه: أن ضيع منها شيء، المؤمن إذا ضيع من هذه الحقوق شيء خرج من ولاية الله وطاعته، يطلع من ولاية الله، يطلع من قدرة الله، يلجأ إلى حوله وقوته، وهذا هو الكفر الصراح. قال: ولم يكن لله فيه نصيب، يعني بعد ما يصير من عبيد الله ومطيعي، إذا شنو؟ إذا ضيع 1 من تلك الحقوق 7. قلت له، المعلى يسأل الإمام الصادق: جعلت فداك ما هي؟ طبعا سابقا في الفقه أيضا شرحنا أنه قلنا يا بالأحاديث على قسمين، أكو أحاديث المراد منها فعلا وحقيقة التمسك بها والسير عليه، وهاي هي أحاديث اللي الأحكام، مثلا أحاديث الأحكام وغيرها، هاي يجب اتباعها ويجب السير على وفقها. وأكو أحاديث قسم آخر اللي هي نعبر عنها أحاديث ترهيبية وأحاديث ترغيبية. أحاديث ترغيبية تحثك على أنه هذا العمل بيها الفضائل والفوائد، فسأسوي احتمال ما مراد منه يعني كل تفاصيل هذا الأمر. مثلا يقول لك اللي يمشي خطوة للإمام الحسين لا تضره الذنوب الكبار، مثلا خل افترض اكو هيك حديث ومن عندي هذا، اللي مشى خطوة للإمام الحسين لا تضره الكبار، يعني معناتها يصير انا ارتكب كبائر، خب انا رحت مشي للحسين، يعني انا يصير ارتكب الكبائر، ازني واقتل واسرق واكفر و و و، ما ممكن. لعد شنو، شلون تكيفون هذا الحديث، شلون توجهون هذا الكلام؟ هاي أحاديث ترغيبية على المسير للإمام الحسين. من صلى في جوف الليل تسقط عنه ذنوب النهار مثلا، يعني أنا إذا صليت صلاة الليل ثاني يوم كل الذنوب والكبائر ما تسجل علي. أحاديث وردت أنه يوم الفرح والسرور في هذا نسميه احنا فرحة الزهرة، يوم 9 ربيع، لا تكتب له ذنوب في ذاك اليوم إذا أعلن الفرح والسرور، يعني بذاك اليوم أنا أرتكب كل المعاصي والذنوب. وردت مثل هاي الحديث طبعا، لا، هاي المراد منها أعزائي أحاديث ترغيبية، أحاديث ترغيبية يرغبك في أن تفعل هذا العمل، مجازية. زين، والأحاديث الترهيبية، الأحاديث الترهيبية تقول لك إذا أنت سويت كذا هيش الله يغضب عنك وهيش يسوي بيك، هاي أيضا يريد يرهبك على غرار الأحاديث الترغيبية. مثلا من سحق، من عندي هذا الحديث، من سحق نملة بقدمه محقه الله ولن يدخله الجنة أبدا. معقول على مود النملة؟ محاديث فقهية كثيرة تقول يجوز واحد يقتل النملة، شون هاي تريد يقول لك انه صير منصف وعادل، اذا ما ضرك ذني بالطريق لا تقتلهم. امرأة دخلت النار في هرة، تذكرون هذا الحديث من كنا في الابتدائية كنا ندرس مثل هذا الحديث، امرأة دخلت النار في هرة ما اطعمتها ولا خلتها تأكل من حشاش الأرض وإلى آخر الحديث، سما أتذكره بس هيك معناه يعني. هل فعلا هذا الأمر؟ مع أنه أصلا القطة يجوز قتلها إلى آخره. فهاي الأحاديث ترهيبية أنه لا تكون ظالم ولا ترتكب مثل هذا الأمر. من لم يتصدق على الفقير في يوم الجمعة لا يقبل له عمل في عامه ذلك. هذا لو أكو هيج حديث، هذا من عندي طبعا. يعني شلون أنا إذا ما صدقت على الفقير يوم الجمعة بعد ما أصلي وأصوم، لأن شنو الفائدة من صلاة وصوم الله بعد ما راح يقبلهين؟ لا ما أكو شيش. فيسموها هاي أحاديث ترهيبية. بعدين إن شاء الله راح تمر عليكم جملة من هذه الأحاديث. أنت تشوف هاي الأحاديث إذا تختلف مع الأحكام قول هاي أحاديث مراد منها ترغيبية أو ترهيبية. واضح؟ خلنا نشوف هذا الحديث الترهيبي. فالمعلى ابن خنيس يسأل الإمام الصادق، يقول له شنو هذه الأحاديث، شنو هذه الحقوق السبعة اللي قلت لنا إياها، بحيث إذا ضيع منها شيئا الإمام الصادق يقول خرج من ولاية الله وطاعته ولم يكن لله فيه نصيب. قلت له، معلى بن خنيس يسأل الإمام، جعلت فداك، وما هي؟ قال يا معلى إني عليك شفيق. لا تسألني علي، صعبة عليكم، أنتم خافوا تتأذون إذا سمعتوها ما تدبروها. إني شفيق، إني عليك شفيق، أخاف أن تضيع ولا تحفظ، خاف أقول لكم ما تدبرها، وتعلم ولا تعمل. قلت لا قوة إلا بالله. وحينئذ ذكر الإمام الصادق عليه السلام الحقوق السبعة بعد أن قال الأول منها. شنو الأول منها؟ قال أيسر حق منها، إن سبعة، أقل واحد بيهن أن تحب له كما تحب لنفسك، تحب لأخيك المؤمن والمسلم مثل الشيء اللي تحبه لنفسك، أن تحب له ما تحب لنفسك. ورد هاي فيها أحاديث. وتكره له ما تكره لنفسك. الأشياء اللي تحبها إلك خير وبركة وسرور تحبها لعامة المؤمنين والمسلمين، والأشياء اللي تكرهها لنفسك كون تكرهها للآخرين، ما تتمنى ينصابون بيها، ما تشمت بيهم، الحمد لله دارت على فلان، اتمرض فلان، صار عنده حادث بسيارته، هاي حوبتي، هاي شارتي، دعيت عليه الله لا يوفقه والنهار كله، وهو أخوك المسلم. طبعا حتى الأخ في الأرحام أكو يعانون مثل هيج معاناة بعض الناس. يقول المصنف المظفر رحمه الله يا سبحان الله، هذا هو الحق اليسير، هذا أبسط الحقوق، فكيف نجد نحن المسلمون اليوم يسر هذا الحق علينا؟ هذا شون هذا اللي أيسر واحد على هذا؟ إحنا ما مدبري. شاهت وجوه تدعي الإسلام ولا تعمل بأيسر ما يفرضه من حقوق. الجار يكره جاره، مرة خلى النفايات والأوساخ في بابي، أظل أدعي عليه وأطلع ما أسلم عليه وأتمنى للهلاك والمصيبة، ورد للصاعب صاعين وإلى آخره. شنو صار؟ زين. والأعجب أن يلصق بالإسلام هذا التأخر الذي أصاب المسلمين. فوقاها نقول الإسلام متخلف، الإسلام هو اللي سبب تخلفنا، ما يقول المسلمين مخوش ما طبقوا التعاليم، يذبها على الإسلام. الإسلام منهج ودين، والمسلمون هم اللي يطبقون هذا المنهج. فالمشكلة مو بالمنظومة الإسلامية، المشكلة بمنظومة المسلمين اللي ما طبقوا تلك المنظومة الإلهية. والأعجب أن يلصق بالإسلام هذا التأخر الذي أصاب المسلمين، وما الذنب إلا ذنب من يسمون أنفسهم بالمسلمين ولا يعملون بأيسر ما يجب أن يعملوا من دينهم. ولأجل التأريخ فقط، لنعرف أنفسنا وتقصيرها، أذكر هذه الحقوق السبعة التي أوضحها الإمام الصادق عليه السلام إلى المعلى بن خنيس. أولا أن تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك. هذا أيسر الحقوق قال عنه الإمام، هن سبعة. الثاني أن تجتنب سخطه، لا تضوجه، لا تقهره، لا تزعجه، لا تفتعل الأزمات معاه، وهاي موجودة حتى على نطاق الأسرة الواحدة. سامعين هذا يتحجج عليه، يريد بس يسوي مشكلة وياه. ويجب عليك أن تتبع مرضاته وتطيع أمره، طبعا إذا كان أوامره ومرضاته ما فيها معصية لله، ما فيها مخالفة لله. الثالث أن تعينه بنفسك ومالك ولسانك ويدك ورجلك، كل جوارحك. إيش تقدر تعين أخوك المسلم المؤمن فضلا عن أخيك اللي هو رحم معاك؟ عينه باللي تقدر عليه، بما أوتيت من قوة، خصوصا عند مروره بالشدائد والمحن، إنه أنت توقف له وتعاونه. الرابع أن تكون عينه التي بها يبصر، ودليله الذي به يسير، ومرآته التي بها يرى، وتعكس له صفاته وتصرفاته، يعني تريد له الخير بكل ما أوتيت من قوة. الخامس أن لا تشبع وهو يجوع، مو تقول وانا شعلة يبي، هو الله كل من قدر له رزقه. خب الله وسع عليك وضيق علي، انت وسع علي حتى الله سبحانه وتعالى يزيد في توفيقك وتوسيعك علي. يعني هو هذا اختبار النعمة من أعطاها إليك، يريد يشوفك انه تستعملها بمحلها، انه تنفق على عيال الله. الأغنياء أمناء، وفي الحديث ورد أن الأغنياء أمناء الله على ماله، والفقراء عيال الله. فإذا منع الأغنياء، إذا منع أمناء الله عيال الله، محق الله منك الصدق البركة. قال الخامس أن لا تشبع ويجوع، ولا تروى ويظمأ، ولا تلبس ويعرى، وتقول أنا مالي علاقة بي يستحق كذا، أو هذا من غير بلد أو من غير قومية أو من غير شكل أو من غير لغة أو من غير مذهب أو إلى آخره. السادس أن يكون لك خادم، هذا من باب المجاز، يعني عندك شيء هو محروم من عنده، فهذا الشيء أفرض سيارة، أفرض مثلا شيات، أفرض زرع، المهم الله أنعم عليك بخير، هو ما عنده من هذا الخير، فهذا الخير حاول تقسمه بينك وبين أخوك المسلم. أن يكون لك خادم وليس لأخيك خادم، هذا خادم باب المجازي، يعني شيء الله أنعم عليك به وأخوك ما عنده، فواجب أن تبعث خادمك فتغسل ثيابه، تزل الخادم حتى يهيئ لأموره، وتصنع طعامه، وتمهد فراشه. طبعا هذا وفق العدل، أما الإيثار لا، تطير خادم مالك، وهذا مر علينا، أشرنا إلى الفرق بين الإيثار وغيره. السابع أن تبر قسمه، تصدق إذا حلف أو إذا تحدث، وتجيب دعوته إذا دعاك، مو تقول هذا شنو أنا أروح له، أو هذا مو مستواي، أو هذا ما يليق بي، أو وتعود مريضه إذا تمرض تروح له، وتشهد جنازته إذا مات تروح بالتشيع ماله، وإذا علمت له حاجة من غير ما يطلبها من عندك أن تبادر إلى قضائها، تدري به هو محتاجها إن شاء الله روح نفذل هي، ولا تلجؤه إلى أن يسألكها، مو إلا أنه تخليه يضطر يطلبها من عندك ويروح ما يوجهه. وإذا علمت له حاجة تبادر إلى قضائها، ولا تلجئه إلى أن يسألك إياها، ولكن تبادره مبادرة، أنت مدام حسيت أو عرفت أنه هو محتاج فلان شغلة التبادر وطيه. ثم ختم كلامه عليه السلام بقوله فإذا فعلت ذلك، إذا سويت هاي التوجيهات السبعة، وصلت ولايتك بولاية الله سبحانه وتعالى، وولاية الله بولايتك. وإذا ما سويت واحدة من ذن السبعة، فقد مر علينا بأول الحديث، خرجت من ولاية الله. قال المصنف: وبمضمون هذا الحديث روايات مستفيضة عن أئمتنا جمع قسما كبير منها كتاب وسائل الشيعة في أبواب متفرقة. فراجع أبواب متفرقة في كتاب وسائل الشيعة للحر العامل رضوان الله تعالى عليه، فأنت راجع. المصنف شنو رأيه؟ قال: وقد يتوهم المتوهم أن المقصود بالأخوة في أحاديث أهل البيت خصوص الأخوة بين المسلمين الذين من أتباعهم، يعني شيعتهم خاصة ومريديهم، ولكن بالحقيقة الرجوع إلى روايات الأئمة كلها يطرد هذا الوهم. هاي سواحد إذا قرأ هذا الحديث يقول هذا حق المؤمن على المؤمن، يعني هاي بس للشيعي، أما من المخالفين من مثلا أهل السنة وغيرهم من الفرق الأخرى لا، ما لي شغلة به. المصنف يقول لا، أنا رأيي مو هذا. اللي يقرأ جملة الأحاديث يرى أنه لا، المقصود بها كل مسلم، يطرد هذا الوهم. وإن كانوا من جهة أخرى يشددون النكير على من يخالفهم الطريقة، إي صحيح نحكي عليهم لأنه خالفوا طريقتنا وما اتبعوا سيرة مذهب أهل البيت وذولا خطانين، لكن معناته مو أنا أعاملهم بمعاملة عدائي، يبقون أخوة. أمير المؤمنين يقول: إن لم يكن أخ لك في الدين فهو نظير لك في الخلق، ولا يأخذ بهداهم. ويكفي أن تقرأ حديث معاوية بن وهب قال: قلت له للإمام الصادق عليه السلام. من اللي يسأل؟ معاوية بن وهب. قلت له: كيف ينبغي أن نصنع فيما بيننا وبين قومنا؟ إحنا شلون نتعامل مع المخالفين إلنا من المذاهب الأخرى وبين خلطائنا من الناس ممن ليسوا على أمرنا؟ بعبارتنا اليوم شلون نسوي غير الشيعي الإمامي؟ أكو شيعة مخالفين إلنا، أكو سنة، أكو أشكال ألوان من المسلمين، شلون نتعامل معه؟ فقال عليه السلام: تنظرون إلى أئمتكم الذين تقتدون بهم فتصنعون ما يصنعون. أنتم مكلفين باتباع الأئمة، شوفوا إحنا شنو اللي نسوي أنتم سووا. فوالله أنهم ليعودون مرضاه، يقول الأئمة يعودون مرضى المخالفين ويشهدون جنائزهم ويقيمون الشهادة لهم وعليهم ويؤدون الأمانة إليهم. هيك الأئمة أدبوا شيعتهم. أما الأخوة التي يريدها الأئمة سلام الله عليهم من أتباعهم فهي أرفع من هذه الأخوة الإسلامية. ذيك كانت الأخوة الإسلامية بينك وبين كل مسلم، زين، وبيني وبين المؤلف الموالي لكم شلون تريدوها يا ابن رسول الله؟ يعني تصرفي مع الشيعة الآخرين شلون تريدوها؟ قال: لا، أرفع من هاي بعد، أكثر وأعلى. وقد سمعت بعض الأحاديث في فصل أو فضل تعريف الشيعة. ويكفي أن تقرأ هذه المحاورة بين أبان بن تغلب وبين الإمام الصادق عليه السلام من حديث أبان نفسه. أبان ينقل لنا القصة التي وقعت مع شخص آخر بمحضر ومسمع ومرأة من الإمام الصادق. خلنا نشوف هاي القصة شنو يقولها أبان بنته. قال أبان: كنت أطوف مع أبي عبد الله بالكعبة المشرفة، فعرض لي رجل من أصحابنا، من أصحابنا يعني من الشيعة، كان سألني الذهاب معه في حاجة، طلب من عندي، قال لي: أريدك تجي وياي بشغل. خلنا نفترض يريد يشتري شغلة ما يعرض بيها، أو مختلف ويا واحد ويريدك ترضي، أو غيرها من الحاجات، المهم عنده حاجة. كان سألني الذهاب معه في حاجة فأشار إلي. شنو أشار له؟ يعني بتعبيرنا قال لي: يلا امشي، خلي نروح بفلان، شغلة اللي أنا كلفتك بيها محتاجك وياي. فأشار إلي. الإمام الصادق شاف هاي الحركة فرآنا أبو عبد الله قال أبان إياك. قال يا أبان، الإمام الصادق قال يا أبان إياك يريد هذا، هاي الإشارة، هذا دي أشر إليك، هذا دي صيح لك بعبارتنا. قال قلت نعم، أي هذا علي قاصدني. قال وهو على مثل ما أنت عليه، يعني من الولاء، هل هو موالي لنا كما أنت موالي لنا؟ قلت نعم. قال الإمام الصادق فاذهب إليه واقطع الطواف وروح شوف شيري، أوف طوافك وروح شوف. قلت استغرب أبان من هذا الكلام وتعجب، وإن كان طواف فريضة، هذا طواف فريضة، حج أو معتمر، سواء حج واجب أو مستحب يسموه طواف فريضة، حتى طواف العمرة المستحب هو طواف فريضة يعتبر لأنه واجب. قلت أو ما أفرض كان نذر أو إجارة، المهم طواف فريضة. قلت وإن كان طواف فريضة؟ قال نعم حتى لو طواف فريضة. قال أبان فذهبت، يعني رحت قضيت حاجته هذا، وقفت الطواف وبعدين كملت الأعمال، المهم بعدين، ثم دخلت عليه على الإمام الصادق بعد كملتنا الأعمال، يوم ثاني يوم دخلت على الإمام فسألته عن حق المؤمن، شنو حق المؤمن؟ فقال دعه لا ترده، ايف هاي القضية صعبة عليكم، عوفوها لحد يسأل عليك تبتلون به. فلم أزل أرد ولا يعني لحيت على الإمام، لا تعال سولف لي يا ابن رسول الله شنو حق المؤمن اللي خليتني انه انا اترك طوافي واروح اقضي حاجته، هذا شنو لحد حقوقه علي المؤمن، حق المؤمن على المؤمن. فلم ازل ارده ارد عليه حتى قال يا ابان تقاسمه شطر مالك، تتقاسم انت وياه بفلوسك؟ لو تقول وانش اللي علاقه، كل من عليه بنفسه. ثم نظر الي الامام الصادق باوع علي، فراى ما دخلني، شافني شلون تغيرت اوضاعي، شافني شلون وجهي عبس من هاي القضيه، قاسم اموالي شلون. فقال يا ابان اما تعلم ان الله قد ذكر المؤثرين على انفسهم؟ تدري الله ايش قال على أصحاب الإيثار؟ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، سورة الحشر آية 9. قلت بلى، إيه قرأت هاي، أنا قاري مثل هيك آية وفاهم الإيثار شن. طبعا الإمام ما قال له إيثار، قال له قاسم، اقسمهن فلوسك، عندك 10 انطي 5 إلك و5 إلك، هذا مو إيثار، الإيثار ذات الطي زايد. الإمام يقول له قلت بلى، قال إذا أنت قاسمته فلم تؤثره، إنما تؤثره، هذا قاسمته ترى ما هذا مو إيثار، لا شنو الإيثار يا ابن رسول الله؟ قال إذا أنت أعطيته من النصف الآخر، يعني مو تقسم العشر دنانير مالتك وتعطي 5 إلى و5 إلك، هذا يسموه مناصفة مو إيثار، الإيثار إذا أعطيته أكثر من 5، يعني أعطيته 6، إنه بتشيل 1 أو 2 أو أكثر من النصف مالك وتطي، هذا هو الإيثار. أقول المصنف إن واقعنا المخجل كمسلمين عموما وكمؤمنين خصوصا موالين محسوبين على الإمام الصادق، يقول الإمام الصادق ما شيعتنا إلا من اتقى الله، ما أقل من يتبع جعفر، مرت علينا هاي الأحاديث، إن واقعنا المخجل لا يطمعنا أن نسمي أنفسنا بالمؤمنين حقا، وين وين الإيمان على هالقواعد هاي، فنحن بواد وتعاليم أئمتنا في واد آخر، وما داخل نفس أبان يداخل نفس كل قارئ لهذا الحديث. انت الان لسه ما اقول لك اخوك المؤمن، اخوك ابن امك وابوك ما تناصفه ولا عندك ايثار ما ولا تعطي حتى جزء، مع انه شيعي وموالي. قال فيصرف بوجهه متناسيا له كان الخطاب لغيره، الامام يحكي ويا الامام ويا ابان بن تغلب مو ويا، يعني شو العلاقه، ولا يحاسب نفسه حساب رجل مسؤول. وبعد كل ذلك احنا ندعي نحن مؤمنين ومسلمين، ما أبعدنا عن تطبيق حقوق الإسلام والمسلمين، وأبعدنا من اتصاف بصفة المؤمنين. هذا تمام الكلام في الآداب والأخلاق التي هذبنا عليها أئمتنا سلام الله تعالى عليه نزر، وبعض الآداب التي أدبنا بها الأئمة ونعتقد بأنها صادرة من الأئمة. وينبغي للمؤمن، فضلا عن أنه يجب عليه، ينبغي للمؤمن أنه يحذي هذا الحذو. ما تبقى من عقيدة اللي هو الأصل الخامس من أصول الدين وهو المعاد، يأتي الكلام عنه إن شاء الله في دروس لاحقة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.